رغم من ارتباط الفن المعماري السلجوقي في تركيا بفن السلاجقة في إيران، إلا أننا نلاحظ فيه تغيرا واضحا، وقد ظهرت أساليب فنية معمارية محلية اختصت بها تركيا كانت موجودة في فن العمارة البيزنطينية.
كما ساعدت مواد البناء المحلية المتينة والصلبة كالأحجار التي كانت مستخدمة في تركيا على استمرار الأبنية حتى اليوم، في حين كانت مواد البناء المستخدمة في إيران غير متينة كالطابوق أو ما يدعى الأجر، مما أدى إلى تعرض المساجد السلجوقية إلى الاندثار في إيران، إلا أن الإعمار المتتالي حافظ على بقاء القسم الأعظم منها.
وفي عهد السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباض الذي حكم من عام 616 إلى عام 634 للهجرة، والذي اهتم بمدينة قونيا العاصمة، شيدت الكثير فيها من المساجد.
المساجد التي عثر عليها في تركيا والتي كانت على عهد السلاجقة توضح أن السلاجقة لم يقتبسوا الطراز المعروف في إيران والمتمثل بالإيوان والصحن المكشوف، إذ كانت أغلب هذه المساجد بدون صحن، ويعتمد تصميمها على بهو للصلاة مسقوف متعدد الأروقة تظهر فيه عدة أعمدة منتظمة.
وفي أكثر الأحيان يعلو رواق القبلة أكثر من قبة واحدة، ويظهر هذا التصميم في مسجد علاء الدين بمدينة نجدة الذي شيد في عام 620 للهجرة، حيث توجد فيه ثلاث قباب فوق الممرات الثلاث الموجودة في رواق القبلة.
وفي بعض الحالات يكتفى بقبة واحدة في نهاية الممر العريض الوسطي، ومثال ذلك مسجد أولو جامع أي الجامع الكبير الذي شيد في مدينة ديفرجي عام 628 للهجرة، ولم تكن هذه القاعة المقببة منفصلة عن بقية أجزاء الجامع كما كان متبعا في الجامع السلجوقي في إيران الإسلامية، بل كانت جزءا من التصميم العام.
يعتبر الطراز المعماري للمساجد السلجوقية في تركيا بداية للطراز التركي العثماني الذي طرأ عليه تطور كبير خصوصا في القرن الثامن للهجرة. أيها الأخوة والأخوات، عن جامع علاء الدين الذي شيد من قبل السلطان السلجوقي ركن الدين مسعود في مدينة قونيا وذلك في عام 510، هناك إيوان للصلاة في هذا الجامع على شكل غرفة صغيرة تعلوها قبة، وتتصل بهذه الغرفة أساكيب ومجازات هندسية موازية لجدار القبلة، ولا تنفتح هذه الغرفة على إيوان متصل بالصحن كما في المساجد الأخرى، لهذا لا تتصل أروقة العبادة بصحن الجامع الذي أضيف في عهود متأخرة.
ولا يمكن الدخول إلى رواق القبلة في هذا الصحن، وبذلك لا يقوم الصحن الموجود في هذا المسجد الجامع بوظيفته التي وجدت في الجوامع الأخرى المنتشرة في العراق والشام وشمال أفريقيا والجزيرة العربية وإيران. ويبدو الصحن في هذا الجامع كفناء متسع أمام المسجد المقفول، يتكرر هذا النظام في الجزء الشرقي في المسجد الجامع علاء الدين. والآن إلى محطتنا الثانية، إلى مسجد أولي الجامع في ديفرجي.
مستمعينا الأفاضل، يعتبر أولون جامع من أقدم الجوامع التي تعود إلى العهد السلجوقي في تركيا، إذ يرجع تاريخ بنائه إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، ويقع في مدينة ديفرجي في الأناضول. أمر ببنائه أحمد شاه الأمير أحد كبار الملاكين لهذه المدينة، وذلك في عام 628 للهجرة، وقام بتصميم الجامع المعماري التركي حزم شاه الأخلاطي.
استخدم في بنائه الحجر المصقول والذي صف بطريقة متقنة ورائعة. يجلس سقف الجامع على عقود أو أقواس حجرية متشابكة، وعقد البلاطة أو الرواق الثالث في رواق القبلة يقوم فوق حوض رخامي نصبت فيه نافورة جميلة.
وهذه البلاطة أو الرواق ذات النافورة ترمز إلى الصحن الذي استغنى عنه المعماري في هذا الجامع. الباب الشمالية لهذا المسجد مزينة بأروع الزخارف الجصية الجميلة، وهي أشبه بالزخارف المحفورة على الخشب. والآن ننتقل أيها الأخوة والأخوات إلى المحطة الثالثة، وهي إلى جامع أنجي في قونية.
جامع أنجي في قونيا، شيد هذا الجامع من قبل الوزير فخر الدين صاحب عطا، وذلك عام 656 للهجرة. وضع تصميم هذا الجامع المعماري قبل ووف بن عبد الله، ويتألف مبناه من بهو مدرسة ذات إيوان وحيد، وهذا البهو يقوم خلف جدار القبلة للجامع، وكان قائما مع مئذنته وقت إنشاء المدرسة. وترتفع فوق صحن الجامع قبة تجلس على أكتاف مثلثة الشكل، وتحت القبة حوض مستطيل ذو نافورة جميلة.
ويمتاز جامع أنجي في قونيا بشريطين عريضين من الزخارف يلتقيان في صورة على شكل عقد، واستعملت في هذا الجامع زخارف متشابكة معقدة تبدو كأنها أشكال نباتية وفي أطرافها الخارجية. والآن ننتقل إلى المحطة الرابعة والأخيرة في رحلتنا هذه، وهي إلى جامع جوك ومدرسته في سيواس.
طراز هذا المسجد الجامع والذي شيده الوزير فخر الدين عطا مشيد جامع أنجي في قونيا من طراز مساجد العمارة التركية في القرن الثالث عشر الميلادي. وهذا الجامع أيضا من تصميم المعماري المسلم قبل ووف بن عبد الله، تم بناؤه عام 670 للهجرة، ووضع تصميمه بصورة متناسقة رائعة من حيث تفرده في شكل طرازه الجديد.
وتتوسط الصحن نافورة جميلة تصب في حوض رخامي، وترتفع فوقه قبة جميلة، والروقان الجانبيان مقسمان إلى أواوين صغيرة جميلة. وداخل هذا الجامع والمدرسة يوجد الصحن أو ما يدعى بالفناء المكشوف الذي تتوسطه نافورة غاية في الدقة والإبداع. أما المدرسة فقد كانت إحدى المدارس المشهورة في ذلك الوقت، تجري فيها مسابقات لحفظ القرآن الكريم، واعتبرت المدرسة فيما بعد مركزا لتعليم القرآن الكريم لمختلف المستويات، بالإضافة إلى دراسة علوم القرآن والمسائل الفقهية. واعتبرت مدرسة سيواس جامعة دينية في ذلك الوقت، دخل فيها المسلمون من مختلف الأماكن في تركيا آنذاك.
أما بوابة المبنى فهي جميلة وفخمة، تكسوها الزغارف الكثيرة، وتتألف من عقد أو قوس واسع مستدير ترتفع فوقه ستارة من الرخام المزغرف، وعلى جانبي المدخل مئذنتان من الطراز التركي القديم. وهذه المآذن المزدوجة ظهرت وانتشرت في المساجد السلجوقية في ذلك الوقت، وتعتبر هاتان المئذنتان بداية المآذن التركية ذات الشرفة الواحدة، والتي تنتهي من الأعلى على شكل أشبه برأس قلم الرصاص، وتلك الميزة تختص بها المآذن التركية في العهد العثماني التي تطورت عنها بمرور الزمن.
أما الشكل الخارجي لقبة المسجد هذا كما في مسجد علاء الدين في قونية ومسجد أولون جامع وجامع أنجي، فهو عبارة عن 6 مثلثات مجتمعة ومتلاقية في نهايتها وبشكل منحني أو بشكل مائل، غاية في الدقة والإبداع. وهذا الطراز متميز في نوعه وتمتاز به العمارة السلجوقية.
أعزائنا المستمعين، في نهاية حلقتنا هذه من برنامج رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، نشكر لكم حسن متابعتكم وإصغائكم لها،
وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بحضراتكم أيها الأكارم من خلال برنامجكم هذا أناشيد مختارة. الأنشودة الأولى التي اخترناها لحضراتكم في هذا اللقاء تحت عنوان أحب ربي.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهل بشرايني وأحب أهل بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهل بشرايني وأحب أهل بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهل بشرايني وأحب أهل بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي وأحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب للنبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسم سميني وأحب باسم سميني
تحية لكم مجددا مستمعينا مستمعاتنا إلى الأنشودة التالية حول كتاب نهج البلاغة وهو نهج الزخر والسند، وهذا هو في الواقع عنوان الأنشودة نهج البلاغة نهج الزخر والسند. نستمع إلى هذه الأنشودة ثم نعود مع الأنشودة الختامية.
نهج البلاغة نهج الزخر والسند وفيه للمؤمنين الخير والرشد نهج البلاغة نهج الزخر والسند وفيه للمؤمنين الخير والرشد
عين الحياة لمن أضحى تأملها يا حبذا معشر في مائها وردوا عين الحياة لمن أضحى تأملها يا حبذا معشر في مائها وردوا يا حبذا معشر في مائها وردوا
نهج البلاغة نهج الزخر والسند وفيه للمؤمنين الخير والرشد نهج البلاغة نهج الزخر والسند وفيه للمؤمنين الخير والرشد
ما إن رأت مثلها عين ولا سمعت أذن ولا كتبت في العالمين يد ما إن رأت مثلها عين ولا سمعت أذن ولا كتبت في العالمين يد
نهج البلاغة نهج الزخر والسند وفيه للمؤمنين الخير والرشد نهج البلاغة نهج الزخر والسند وفيه للمؤمنين الخير والرشد
شربت روحي حياة عند كتبتها شربت روحي حياة عند كتبتها وكان للروح من آثارها مدد وكان للروح من آثارها مدد
نهج البلاغة نهج الزخر والسند وفيه للمؤمنين الخير والرشد نهج البلاغة نهج الزخر والسند وفيه للمؤمنين الخير والرشد
أيها الكرام وفي ختام لقائنا لهذا اليوم من أناشيد مختارة تستمعون إلى أنشودة تحت عنوان صدقيني وهي عن رحمة الله تبارك وتعالى. بهذه الأنشودة نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة. نشكركم على طيب المتابعة وندعوكم للاستماع إليها.
صدقيني 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 أنا لا أرجو سواك صدقيني أنا لا أحيا بلاك صدقيني أنا لا أرجو سواك صدقيني أنا لا أحيا بلاك يا حياتي أنت لي نعم الحياة في مماتي أستقي منك النجاة يا حياتي أنت لي نعم الحياة في مماتي أستقي منك النجاة صدقيني يا رحمة الله الرحيم تناثري في خافقي يرنو وجودي المستكين إليك رحمة خالقي يا رحمة الله الرحيم تناثري في خافقي يرنو وجودي المستكين إليك رحمة خالقي عبد فقير أرتجي منك النجاة يا منيتي جودي علي فإنني أدعو بقلب صادق عبد فقير أرتجي منك النجاة يا منيتي جودي علي فإنني أدعو بقلب صادق صدقيني ورسمتك طيفا عسى أنجو به يوم الحساب حاشا أخيب وطيفك المأمول يمسي كسراب ورسمتك طيفا عسى أنجو به يوم الحساب عاش أخيب وطيفك المأمول يمسي كالسراب فإذا رأيتني وحيدا أرتدي ثوب الهوان لا تتركيني رحمة الخلاق أرمى للعذاب فإذا رأيتني وحيدا أرتدي ثوب الهوى لا تتركيني رحمة الخلاق غرما للعذاب.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في إعجاز القرآن، وعرفنا أن أوجه الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى متعددة. إعجاز الفصاحة والبلاغة هذا أحدها، والإعجاز الآخر هو الإعجاز الفكري في العقيدة التي قدمها القرآن الكريم في ذلك العصر الذي كانت فيه عقائد متعددة. وتميزت هذه العقيدة التي قدمها النبي صلى الله عليه وآله عن كل ما سواها. أنا أتعجب من الذين يقولون إن الإسلام تأثر بالمسيحية أو باليهودية. القضية المركزية في الأديان هي التصور عن الله تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن ننظر للتصور القرآني، للتصور الموجود في التوراة الذي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله عند اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم، نجد أنه لا نسبة، إنما هو جاء ناقضا لتلك التصورات الخاطئة عن الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله تحدى بالقرآن وبفكر القرآن، إذا صح التعبير تحدى العالم من حوله، كل العالم، أمم العالم، خطأ عقائدهم، تحداهم بالمعجزات التي جعلها الله دليلا على نبوته، ومن أبرزها القرآن. في القرآن تحدى قوة الملوك والسلاطين، عباد الأصنام، أحبار اليهود، ساوسة النصارى. في ذلك الجو نزلت الآية الكريمة وأمثالها. الآية الكريمة قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. مع أن المقابلين المواجهين للنبي صلى الله عليه وآله كانوا متعصبين، كلهم متعصبون، ويريدون أن ينقضوا كلامه وأن يردوا على قرآنه، لكن ما استطاعوا. رؤساء القبائل كانوا حريصين على أن لا يفقدوا مراكزهم ونفوذهم، وأن يتفوق النبي وقبيلته عليهم. رجال الدين الوثنيون، قساوسة النصارى، أحبار اليهود، كانوا متصلبين في مذاهبهم، مستميتين في حفظ أتباعهم. الملوك والحكام، سواء الأمبراطوريات الكبيرة، حكام الولايات والحكام المحليين، كلهم هم جنودهم، موظفوهم، يخافون من يغضة الشعوب، يخافون من نجاح حركة هذا النبي المبعوث. من الطبيعي أنه كلهم بذلوا جهودا لمواجهة تحدي النبي لهم بالقرآن. وفيهم علماء، شعراء، خطباء، كانوا أعلاما بالفصاحة. في الجزيرة العربية كانت أسواق للفصاحة والبلاغة، سوق عكاظ كان فيه مباراة بين الشعراء وأسواق أخرى. وعندما تكون قصيدة مميزة هذه تفوز في سوق عكاظ أو غيرها، يأخذونها ويعلقونها على الكعبة. المعلقات السبع هي القصائد المميزة التي فازت في المباراة في السباق في سوق عكاظ وغيرها من الأسواق. إذن هذه الاعتبارات وما سجله التاريخ والسيرة كلها تدل على أنهم بذلوا كل جهدهم في رد تحدي القرآن، وحرصوا على الانتصار لدينهم ودنياهم المهددين بالقرآن. القرآن كان يتحدى دينهم، دنياهم، كيانهم، كل وجودهم يتحداهم. من الطبيعي أنهم حاولوا أن يردوا التحدي وما استطاعوا، رجعوا خائبين خاسئين لا يجدون جوابا إلا أن يقولوا إن هذا إلا سحر مبين. يروي الطبري في تفسيره يقول إن أبا جهل قصد الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان مرجع لفصحاء العرب، مع أنه ثري ورئيس قبيلة، ولكنه بنفس الوقت أيضا أديب. أبو جهل طرح معه مشكلة تحدي محمد لهم بالقرآن، ماذا نقول في القرآن؟ قال له ماذا أقول فيه؟ أبو جهل الوليد بن المغيرة قال لأبي جهل ماذا أقول في هذا القرآن؟ فوالله ما منكم رجل أعلم مني، أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه مني، ولا بقصيده، ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله حلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو ولا يعلى. أبو جهل قال له والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه، لازم تقول فيه شيئا. هو قال، هو مدحه وقال أنه هذا نوع آخر ليس من نوع ما أعرفه من كل أنواع الأدب والشعر والفصاحة، لابد أن تقول شيئا. قال دعني حتى أفكر. فلما فكر قال هذا سحر يأثره عن غيره، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، نزلت هذه الآيات الكريمة. إذن لما قال سحر يعني اعترف بالعجز. نفس اتهامهم للقرآن بالسحر دليل على تسليمهم بإعجازه. السحر كان أمرا مقدورا لهم، السحرة والكهنة كانوا منتشرين في الجزيرة، في إيران، في مختلف البلاد، كانوا موجودين في ذلك الوقت. مع ذلك لم يستطيعوا أن يجدوا جوابا على تحدي القرآن، لذلك لما عجزوا اتجهوا إلى المؤامرات على النبي صلى الله عليه وآله، ومحاولات قتله وتعذيب المسلمين الذين معه. إذن معجزة القرآن معجزة مضافا إلى فصاحته وبلاغته، معجزة في الفكر، فيما قدمه من تصورات تختلف عن كل التصورات الموجودة في عصر النبي صلى الله عليه وآله إلى عصرنا هذا. عندما نلاحظ تصور القرآن لله تبارك وتعالى، هذا التصور عن الله عز وجل مميز عن كل العقائد التي كانت في عصره. دعا إلى عبادة الله المنزه عن كل نقص، مصدر كل جمال وكمال، صاحب كل حمد وثناء. وأعلن الرسول صلى الله عليه وآله أنه وحده يليق للعبادة دون أي موجود، وأنه أكبر من أن يحده وصف الواصفين ونعت الناعتين. ونزلت في القرآن أكثر من 1000 آية في صفات الله عز وجل، في معرفته، في صفاته العليا، في أسمائه الحسنى، بحيث لو تدبرنا منها سطرا واحدا لتعجبنا. هذا الفكر لم يكن موجودا لا في اليهودية ولا في المسيحية ولا في الوثنية، لم يكن معروفا في ذلك الجو. كانوا يصفون الله عز وجل بالعدد، بالتركيب، بالتثليث، بالصاحبة، بالولد، يصورون له مثيلا وشريكا، يزعمون أنه يتجسد في صنم منحوت أو في شجرة يقدسونها. في ذلك الجو نزل القرآن الكريم، فنزه الله عن جميع تلك الأوهام، وأعلن أنه واحد أحد ليس كمثله شيء ولا شبيه له من خلقه. هذا هو بذاته تحد فكري وإعجاز فكري للقرآن الكريم، يدل على أنه لم ينشأ من التأثر بعصره، بل جاء من أعلى، نزل وحيا من الله عز وجل ناقضا لأفكار عصره، متحديا لتحريفات اليهودية والمسيحية ولتجسيم الوثنية. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية.
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي السيف. موضوع البحث هو الخيانة رأس النفاق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم يتناول أحد الأمراض الأخلاقية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم منها، ذلك المرض الأخلاقي هو الخيانة. في الآية المباركة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذه مهمة أن بينها، لأن فيها بناء على تفسير من طرق غير مدرسة أهل البيت، فيها ما يسيء إلى النبي، والتفسير الصحيح هو من طريق مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وذلك أنه في قصة هذه الآية زعموا، كما هو على نقل بعض تفاسير المدرسة الأخرى، أن تاجرا جاء إلى المدينة فاشترى منه أحدهم مقدارا من البر الحنطة ووضعه في منزله. هناك عدد من الإخوة في رواية، أو واحد من بني الأبرق، في نص الليل أغاروا على هذا المكان اللي فيه هذا المقدار من البر وأخذوه لأنفسهم. صار تفتيش عنه، قام بعض هؤلاء برمي مقدار من ذلك البر في بيت يهودي، الأصل الكمية المعتبرة خلوها عندهم، فد مقدار مثلا خيشة خيشتين أكثر أقل، رموه في بيت يهودي وأوصلوا إلى النبي أن فلان اليهودي سرق من هذا البر. واليهودي لم يكن يعلم. طبعا في مثل هالحالات عادة يتسرع الناس إلى اتهام من هو بالظاهر عدو لهم، اليهودي بعد، واليهود هذول كذا وكذا وملعونين في القرآن وإلى آخره. هنا تفترق رواية أهل البيت عن رواية مفسري المدرسة الأخرى. المدرسة، مدرسة الخلفاء، تقول: فلما النبي كما يزعمون رأى ذلك في بيت اليهودي جاء يعاتبه ويدافع عن السارق الحقيقي. فكأنما هذه الآية في زعمهم نزلت لنهي النبي عن هذا العمل، وأنه لا تسوي هالشكل، لا تكن للخائنين خصيما، يعني تخاصم عنهم وتدافع عنهم، أو في آية أخرى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. طيب، فهنا كأنه عتاب فيما زعموا من الله للنبي. في تفسير أهل البيت الأمر معكوس تماما، ويدل على نزاهة النبي وتأكيد من قبل الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب. لماذا؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني الله يريك الأمور على حقيقتها حتى لا تخطئ فيها. ولذلك قال مفسرو مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله برأ اليهودية وأثبت الحق على السارق الحقيقي. وهذا كان، هذه الآية المباركة لتثبت هذا المعنى: بما أراك الله، وتوجه الخطاب بظاهره للنبي وفي واقعه لسائر المسلمين. وهذا في القرآن الكريم كثير، مثل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا الخطاب موجه بظاهره لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هو في واقعه لعموم المسلمين. فإذا في القرآن الكريم وجدنا أن الخيانة مبغوضة وصاحبها غير محبوب من قبل الله عز وجل، وهناك نهي عن خيانة الله والرسول وخيانة سائر الأمانات في المجتمع، وأن لا يكون الإنسان مدافعا ولا محاميا عن الخائن. في الأحاديث الشريفة أيضا وجدنا شيئا كثيرا، فعن نبينا المصطفى محمد أنه قال: من خان أمانة في الدنيا، واحد أعطاني مبلغ من المال وقال خلي عندك، أنا رحت وأكلته عليه، جحدته إياه، بعد مدة إجا طالبني قال لي أنا وين شايفك، متى عرفتك حتى تأمني، يابا كتبت أعطيتك، قال إذا أعطيتني وين الشيء المكتوب، يابا أنا كنت واثق فيك. هذا وإن كان خطأ عدم التوثيق بين طرفين، كما تشير إلى ذلك أطول آية في القرآن الكريم في سورة البقرة، أنه حتى إذا في دراهم اكتبوها بينكم، لا تقول هذا متدين وهذا من أهل صلاة الجماعة أو أن هذا عالم أو أن هذا من عائلة شريفة أو كذا، لا، اكتب هذا، اكتبه. طيب اجى هذا وخان أمانته، من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت. وكثيرا ما يحصل أن الإنسان يموت على غير ميعاد، ما يخبره ترى بعد شهر بنجيك، ها دبر أمورك. هل كم من يوم منتشر في وسائل التواصل فيديو عن أن الموت شلون يجي، واحد رايح إلى البنك مستلم فلوس هناك طايح، واحد يمشي في الشارع طايح، واحد في سيارته واقع رأسه على مقود السيارة، ما يمهل هذا الموت. ثم يدركه الموت، مات على غير ملتي، هذا على غير ملة الإسلام، يابا كلها 10 دراهم، كلها 100 ريال، طيب لا، مات على غير ملتي، ويلقى الله وهو عليه غضبان، الله غاضب ولو في درهم. ليش؟ لأن هذا البعيد قد خان الله وخان وصية رسول الله وخان أمانة أخيه المؤمن. حتى إذا كان ذاك الطرف سبق له أن خانني، ما يجوز لي أنا أخونه. في حديث عن النبي: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. قبل مدة هو سوى فيها الشكل، خليني أسوي في هذا العمل، لا يجوز لك هذا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أحاديث كثر، منها: الخيانة رأس النفاق، الخيانة رأس النفاق. وفي قول آخر: الخيانة دليل على عدم على قلة الورع وعدم الديانة. إذا شفت واحد يخون الآخرين، هذا ما تقول له والله إنسان مصلي وصائم وروح الحاج، طيب لا، إذا ما عنده أمانة وعنده خيانة هذا دليل على عدم ديانته، على قلة ورعه. وإياك والخيانة فإنها شر معصية، فإن الخائن لمعذب بالنار على خيانته. وأما عن الإمام الصادق عليه السلام فأحاديث متعددة أيضا، منها ثلاثة لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البر والفاجر. يقول لك هذول مسيحيين وإحنا في الغرب، خلينا نلعب عليهم، نأخذ من عندهم غير مسيحيين، شوف قاعدين يقتلون شبابنا ما أدري في وين ويقصفون المسلمين في فلان مكان، إذن أنا خليني أخذ منها السوبر ماركت، أنهب منه من دون أن يعلم. هذا الكلام لا ينفع. أدي الأمانة إلى البر وإلى الفاجر. وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين، والوفاء بالعهد للبر والفاجر. ونسأل الله أن يوفقنا لأن نكون من الأمناء، وأن نترك أي درجة من درجات الخيانة في أي جهة من جهاتها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف، نسألكم الدعاء.
فقولي فإن لم تعلم. تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.